اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي. هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومن هو المصطفى محمد؟ سيدنا النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر ابن غالب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سنظل نصلي ونسلم عليه، وسيظل الموحدون في الأرض يصلون ويسلمون عليه، لأنهم لا تشعر قلوبهم بالراحة ولا تتذوق حلاوة الأنس والقرب إلا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. جنود الله الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. في الحلقة الماضية أحبابنا الكرام تكلمنا مع ضيفنا العزيز والغالي علينا دائما اللي بنسعد به دائما في هذه الحلقات في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، معالي الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث المتخصص والمميز في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، اللي بنسعد به دائما ونرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا، بارك الله بكم،
ربنا يبارك
حضرتك، الله أن كل خير. يا أهلا
وسهلا. في الحلقة الماضية أحبابنا الكرام تكلمنا عن بعض الأمور التي هي آية وآيات وجنود من جنود ربنا سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن فيروس الإيدز، واتكلمنا عن الأعاصير، واتكلمنا عن الزلازل، وتكلمنا عن البراكين، وذكرنا في هذه الحلقات أمور كثيرة وعديدة من أجل أن نعود إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان لابد عليه أن يعود ويلجأ ويفر إلى الله تبارك وتعالى. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يسترنا في ظل الكلام اللي قاعد بيتقال وفي ظل التحذيرات الكثيرة من هيئة الأرصاد الجوية بأن في رعد وفي برق وفي أمطار وفي سيول وفي إلى آخره. ولكن أنا عايز أقول كل هذا بأمر الملك، كل هذا بأمر الملك. علق قلبك بالله ولا تعلقه بالأرصاد الجوية، خذ بالأسباب نعم، ولكن علق قلبك بربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك مقاليد الأمور، وكل هذا كل هذه الأمور بيد الملك سبحانه وتعالى، يقول لها كن فتكون في التو واللحظة. النهاردة أحبابنا الكرام نستكمل هذا اللقاء في أمور مهمة جدا مع أستاذنا الدكتور عبد الدائم الكحيل جنود الله تبارك وتعالى. نبدأ مع أستاذنا الجليل والبداية مع الفقرة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الله تبارك وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلو تلفتنا من حولنا نجد ظواهر وآيات كونية وأشياء تغيب عنا ولا ننتبه لها، كلها جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. فالريح هي جندي من جنود الله.
نعم.
أرسلها الله على بعض الأقوام مثل قوم عاد، فأما عاد فأهلكوا، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
نعم.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
نعم.
فهذه الرياح هي جنود من جنود الله. اليوم أحببت أن نتأمل معا أحد الجنود الخفية، نسأل الله طبعا أن لا يصيبنا ولا يصيب المسلمين منه أذى.
آمين يا رب.
التسونامي.
نعم.
هذا التسونامي ضرب ذات مرة شواطئ إندونيسيا فقتل أكثر من 200,000 شخص.
نعم.
ظاهرة مدمرة وخفية ولا نراها، ولا يستطيع العلماء مهما تطورت الأجهزة أن يتنبؤوا
كما
بها.
نرى على الشاشة. نعم. من خلال هذه الصور
انظر
سبحان
ارتفاع
الله.
بسيط في مستوى الأمواج يجعل السيارات تنقلب، السفن البواخر تغرق، الطائرات ظاهرة مدمرة سبحان الله. وسوف نكتشف أن القرآن العظيم أشار إلى هذه الظاهرة.
نعم.
يعني الله تبارك وتعالى قال، سوف نتأمل التحليل العلمي، ولكن دعني أقرأ هذه الآية الكريمة.
نعم.
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر.
نعم.
أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. السبب الحقيقي نلاحظ هنا أن النص القرآني في سورة الإسراء ربط بين خسف يحدث في الأرض وبين إغراق الناس. إذن أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، ثم قال تعالى فيغرقكم بما كفرتم. ما هي العلاقة بين الأمواج العاتية التي تضرب المدن
سبحان الله
بهذا الشكل المرعب وتدمر وتغرق الناس وبين الخسف؟
نعم.
يعني هذا ربط قرآني.
نعم.
لم ينتبه له العلماء من قبل، حتى جاء القرن 21 عندما بدأ العلماء بدراسة هذه الظاهرة، ظاهرة التسونامي المدمرة، فقاموا بتحليل دقيق لأسباب هذه الظاهرة، وجدوا أن هذه الظاهرة تبدأ من أعماق المحيط. أرضنا تتألف من قشرة أرضية رقيقة جدا في أعماق البحر أو المحيط.
نعم.
هذه القشرة توجد بينها تصدعات، يعني ليست متصلة مع بعضها أو ليست يعني مصمتة، هي مقطعة إلى ألواح. الكرة الأرضية تتألف من 12 لوحا تقريبا.
نعم.
الذي يحدث في باطن أو في قاع المحيط أن هناك لوحين أرضيين يلتقيان عند صدع أرضي، ولكن في أعماق المحيط لا نراه نحن.
نعم.
نتيجة الضغط الهائل في الطبقة الثانية والثالثة من طبقات الأرض يحدث انزياح لأحد هذين اللوحين.
أي.
فعندما يحدث هذا الانزياح يؤدي لدفع كتلة هائلة من الماء إلى الأعلى.
نعم.
إذن لدينا لوحين أرضيين في أعماق المحيط.
نعم.
لنتصور قاع المحيط هكذا، وهذا لوح وهذا لوح، وبينهما صدع فراغ يتدفق منه، تتدفق منه الحمم المنصهرة والنار.
نعم.
وهذه الظاهرة أقسم بها القرآن، قال والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. الآن هذين اللوحين يكونان في حالة توازن هكذا.
نعم.
نتيجة الضغوط تحت الطبقة الثالثة ونتيجة درجات الحرارة الهائلة جدا، ما الذي يحدث؟ يحدث أن أحد اللوحين ينخسف قليلا، فيؤدي هذا الخسف المفاجئ إلى ارتفاع كمية كتلة كبيرة من الماء، تؤدي لتوليد موجات طويلة المدى.
نعم.
لا نشعر بها، وحتى العلماء لا يستطيعون التنبؤ بها. هذه الموجات تنتقل باتجاه الشاطئ، ولكن أثناء انتقالها تتضخم، فعندما تصل إلى الشاطئ يصبح ارتفاع الموجة عشرات الأمتار أحيانا، فتضرب الناس الذين هم في البر على الشاطئ وبعد الشاطئ، وتضرب المدن فتغرقهم. إذن التفسير العلمي للتسونامي الذي يغرق الناس والذي أغرق مئات الآلاف،
نعم،
منشأه الأساسي هو الخسف.
طيب.
فالآية الكريمة في سورة الإسراء ماذا فعلت؟ ربطت إغراق الناس، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، تهديد أنه سيغرقكم أيها الناس إن لم تتوبوا وترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهي ظاهرة طبيعية بالفعل.
نعم.
ولكن هذه الظاهرة هي نوع من أنواع العذاب، عسى أن نرجع. لذلك قال تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. جانب البر يعني جانب هذا اللوح الذي هو من ألواح الأرض. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يعني أيها الإنسان، أنت الآن تجلس وتأكل وتشرب.
نعم.
هل أنت تأمن مكر الله؟ هل تأمن هذا الجندي من جنود الله؟
لا لا.
ما الذي يمنع حدوث خسف بسيط في أعماق البحر أنت لا تراه، وكل علماء الدنيا بقوتهم غير قادرين على منع هذا الخسف، أن يؤدي لتولد موجة تسونامي عملاقة يمكن أن تغرقكم؟ ما الذي يمنع ذلك؟
نعم.
إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان المؤمن دائما في حالة حذر.
أيوة.
يعني اليوم نحن العالم كله مرعوب من فيروس كورونا. أوه. الذي هو عبارة عن معلومة فقط.
سبحان الله.
معلومة، شريط وراثي فقط، أرعب العالم وجعل الناس تخاف وتجلس في بيوتها، وانتبهوا الآن، بدأوا ينتبهون. طيب هذه المعلومة التي أرسلها الله على الناس لماذا؟ يريد أن يحذرنا أيها الأحبة، انتبهوا أيها الناس، كفوا عن الفاحشة، كفوا عن الكذب، عن الغش، عن النفاق، عن أذى الناس. هذا إنذار، كل إنسان معرض. طبعا كل إنسان سيموت،
نعم،
كل نفس ذائقة الموت،
نعم.
وأنا قلت ذات مرة إن الموت ليس له علاقة لا بالمرض ولا بالفيروس ولا بالسرطان ولا بغير ذلك. الموت هو أجل كما قال تعالى كتابا مؤجلا،
نعم.
يعني أنت لديك مكتوب عليك كتاب أنك ستموت في وقت معين، في لحظة معينة، في أرض معينة.
سبحان الله، سبحان الله.
وهذا الأمر مبرمج مسبقا. فلذلك يعني أنا أقول لا داعي لأن يخاف الإنسان
لحالة الفزع والخوف
وخوف
والرعب.
وكذا نعم. وكذا يعني
الأمر أمره،
الموت لن يحدث إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني انظر، هذا الفيروس لا يضرب إلا أشخاص محددين يصيبهم، ولا يقتل إلا نسبة قليلة جدا بشروط معينة، يجب أن يكون لديه نظام مناعة بمواصفات معينة. يعني هناك ظروف خاصة جدا تدل على أن هذا الشخص الذي يعني أراد الله سبحانه وتعالى أو كتب له أن يموت بسبب هذا المرض أو ذاك، هو محدد مسبقا وله كتاب عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلذلك ينبغي في هذا مثل هذا الموقف، أنا كإنسان قرأت القرآن، ماذا ينبغي أن أفعل؟ ينبغي أن أدرك أن هذا الأجل لن يحدث إلا في اللحظة التي حددها الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
ولكن طبعا الاحتياطات والتوكل على الله
بالأسباب، نعم.
والأخذ بالأسباب هذا الشيء،
نعم.
من فطرة البشر،
ولكن لابد على الإنسان أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى.
بالضبط،
نعم.
لماذا؟
هذا هو الأساس،
لأننا قلنا في اللقاء السابق،
نعم،
إن التشاؤم والخوف هو أكبر مدمر لنظام المناعة. يعني أنا عندما أخاف من هذا الفيروس مثلا أساهم في تدمير أو إضعاف نظام المناعة لدي. عندما يصبح هذا النظام ضعيفا يسهل على الفيروس أن يدخل ويتكاثر،
نعم،
ويتفشى في الجسد. بينما عندما أجعل قلبي معلقا بالله سبحانه وتعالى وأجعل أملي ويعني أسلم هذا الأمر وأسلم هذه النفس لله تبارك وتعالى، أشعر بقوة غريبة جدا من نوعها، وبالتالي أسهم في رفع كفاءة النظام المناعي، وقد يكون ذلك سببا في تجنب شر هذه الأمراض وغيرها.
جميل.
بإذن الله سبحانه وتعالى.
تسونامي جند من جنود ربنا سبحانه،
نعم،
وتعالى. حضرتك قلت إن منشأ الأساسي هو الخسف،
نعم،
في الآية الكريمة في سورة الإسراء وضحت هذا الأمر. حضرتك،
نعم،
قلت الإنسان المؤمن لابد أن يكون دائما في حالة حذر.
نعم.
حضرتك دعيت الجميع الآن كفوا عن الكذب وعن الفاحشة وعن إذاء الناس وعن الظلم وكل،
نعم،
هذه،
نعم،
الأمور، هذه الأمراض الموجودة والمنتشرة بين،
نعم،
بين الناس في كثير من الأماكن وفي البلدان. وأيضا هنا أقول دكتور عبد الدائم قبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية في مسألة الخوف والحذر،
نعم،
هنا أقول إلهي نزل البلاء، نزل البلاء وقد خاف كل الناس من الداء. إلهي نزل البلاء وقد خاف كل الناس من الداء، ويصرخون جميعا ويصرحون جميعا نحن لا نجد لهذا الداء دواء. فقلت في نفسي لقد عودتنا يا ربي أنه إن تعثر الدواء أن نلجأ إليك وحدك يا من بيده الشفاء، ونقول لك كل الخلق قد لجأوا إليك اضطرارا وأظهروا لك انكسارا، ورأينا وأقررنا بأن العبودية لا تكون إلا لك وحدك، وزاد اليقين بعظمتك وربوبيتك، ونحن ننتظر منك فرجا قريبا. بعدما رأينا منك تصرفا عجيبا، فيا موجود لا يغيب، زاد مرضنا وليس لنا سواك طبيب، بحق ما جاء في محكم كتابك إن ربي قريب مجيب. علق قلبك بالله سبحانه، ولابد نعم نأخذ بالأسباب، ولكن لابد في البداية والنهاية أن نعلق قلوبنا بالملك سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور، الذي يقول للشيء كن فيكون. ننتقل أحبابنا الكرام مع الدكتور عبد الدائم إلى الفقرة الثانية، الانهيارات الأرضية، آية وجند من جنود الله سبحانه وتعالى.
نعم، الحقيقة هناك من أغرب أنواع السيول ليست السيول المائية بل السيول الترابية، أنك تجد مثلا جزءا من جبل ينهار ويتحول إلى تراب ويتدفق كما تتدفق الفيضانات. طبعا هذه الظاهرة غريبة جدا تسمى الانهيارات الأرضية. هنا نلاحظ كيف أن جزءا من هذا الجبل يدمر ويدمر معه الطريق مثلا، وهنا أيضا نجد هذا الانهيار لجزء من هذا الجبل أيضا. هذه الانهيارات الأرضية الحقيقة حيرت العلماء لسنوات طويلة، لماذا تحدث؟ انظر، هذا انهيار أيضا دمر جزءا من الطريق. عندما درس العلماء هذه الظاهرة وجدوا أنها أيضا تنشأ نتيجة خسف بسيط وخلل يحدث في حركة ألواح الأرض. يعني دائما الله سبحانه وتعالى أراد لأرضنا ألا تكون كتلة واحدة، أراد أن تكون سبع طبقات بعضها فوق بعض، وأراد أن تكون القشرة الأرضية هي الجزء الرقيق جدا وهي الطبقة الأولى. هذه القشرة تقبع على طبقات تحتها ملتهبة ذات ضغوط عالية ودرجات حرارة عالية. القشرة الأرضية الحقيقة تتألف من ألواح، هذه الألواح تتحرك باستمرار.
نعم،
ولكن عند حدوث حركة مفاجئة أحيانا، يعني نجد أن لوح أرضي يتحرك بحركة خفيفة جدا قريب من هذا الجبل، فإن هذا يحدث خللا في توازن الجبل فينهار جزء من هذا الجبل فيما يسمى بالانهيارات الأرضية. هنا لدينا آية عظيمة يقول الله تبارك وتعالى فيها في سورة الملك،
نعم،
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
الله الله الله،
الحقيقة كلمة تمور كلمة عجيبة جدا، يعني كلمة لم تكن مألوفة أو مستخدمة في هذا الصدد، يعني في زمن الجاهلية. هي كلمة استخدمها القرآن للتعبير عن هذه الظاهرة. الحقيقة أنا عندما ذهبت إلى معاجم اللغة وجدت أن هذه الكلمة لها خمسة معاني أساسية.
تمور
نعم. مورة أو مارة. هذه الكلمة أول معنى لها بمعنى الجريان، تمور أي تجري.
نعم.
والذي لاحظه العلماء أن هذا الجبل عندما ينهار جزء منه فإنه يتدفق ويجري وتظن كأنه فيضان.
نعم.
سبحان الله. المعنى الثاني من معاني كلمة تمور أي يضطرب. تمور أي تضطرب. وبالفعل هذه يعني طبيعة الانهيارات الأرضية تكون ذات حركة اضطرابية، يعني هي مضطربة وتحدث أصوات مرعبة، وبالتالي تنطبق عليها هذه الصفة.
نعم.
المعنى الثالث لكلمة تمور أي تتحرك، وهنا نلاحظ أنه بالفعل هذا الجبل يتحرك جزء منه بسبب حركة الألواح الأرضية التي تقبع تحته.
سبحان الملك.
المعنى الرابع كلمة تمور بمعنى تموج.
نعم.
عند تصوير هذه الانهيارات الأرضية العنيفة بالحركة البطيئة نلاحظ أنها تشبه موج البحر عندما تتدفق هذه الأتربة بشكل عنيف، فإنها تشكل حركة موجية. المعنى الخامس هو تمور أي تسيل، وهذا معنى دقيق لأن الجبل أحيانا يكون جبل صخري يتألف من صخور قاسية.
نعم.
عند انهيار جزء من هذا الجبل ما الذي يحدث؟ تتحول هذه الصخور إلى أتربة تسيل سيلانا، يعني الصخر القاسي جدا يتحول إلى تراب، يتفتت بسبب الضغوط الهائلة، فتتكسر جزيئات هذه الصخور وتتحول إلى تراب. وبالتالي سبحان الله، يعني انظر القرآن يستخدم كلمة واحدة ليعبر بها عن خمسة ظواهر سبحان الله تحدث أمامنا،
اللي هي تمور يعني بواحد الجريان بمعنى تجري،
نعم،
تمور بمعنى تضطرب،
نعم،
تمور بمعنى تتحرك، تمور بمعنى تموج،
نعم،
تمور بمعنى تسيل.
وهذه المعاني موجودة في معاجم اللغة الخمسة.
يا سلام.
ونراها أمامنا عندما حلل العلماء ظاهرة الانهيارات الأرضية، وجدوا هذه المعاني الخمسة تتجلى في هذه الظاهرة. ومنشأ هذا المور هو الخسف. لذلك القرآن ماذا قال لك؟ قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ربط بين الخسف وبين هذه الصفات الخمسة التي جمعتها كلمة واحدة هي تمور.
وأيضا في بالمناسبة أيضا دكتور عبد الدائم أيضا، نعم، نربط هذا الأمر في مسألة الخسف والانهيارات،
نعم،
الأرضية،
نعم، نعم،
بالرغم من كثرة الأموال اللي امتلكها قارون، إلا أنه لم يحمد الله سبحانه وتعالى على ما منحه من نعم، ثم صحيح استكبر واغتر بعلمه،
نعم،
وما بعمله وماله، فعاجله تعالى بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. الآية الكريمة بقى اللي في سورة القصص،
نعم،
في مسألة الخسف،
نعم،
ربنا سبحانه وتعالى عن تلك العقوبة قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. آية 81 سورة القصص. فخسفنا به وبداره الأرض. نعم.
الحقيقة ظاهرة الخسف يمكن أن تحدث أحيانا بسيارة فقط تخسف بها.
سبحان الله.
ليس من الضروري كما ادعى بعض الملحدين أن الخسف لا يحدث إلا في مساحات كبيرة، بل إننا نشاهد في نهاية الحلقة
فقرة معينة عن الخسف،
نعم، فقرة تجد أن هناك دائرة صغيرة جدا قد يحدث فيها خسف.
سبحان الله.
لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال فخسفنا به وبداره الأرض كان التعبير دقيقا جدا، وكان هذا الخسف هو بمثابة جندي من جنود الله.
سبحان الله. سبحان
يعني الله سبحانه وتعالى لا يرسل لك مثلا دبابات أو طائرات، يرسل ظاهرة بسيطة أو معلومة بسيطة أو حدث بسيط جدا لا تستطيع إيقافه على الرغم من القوة الهائلة والتكنولوجيا المتطورة التي يملكها البشر الآن،
نعم،
ولا تستطيع حتى التنبؤ به.
نعم.
يعني مشكلة هذه الظواهر أنها خفية. لذلك الله تعالى قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني وما يعلم هنا ليست فقط للجندي نفسه بل لتوقيت ظهور هذا الحدث.
سبحان الله.
يعني الانهيار الأرضي لا يستطيع العلماء أن يتنبؤوا به لأنه يحدث نتيجة خسف عميق في باطن الأرض، فأنت ليس لديك أجهزة تستطيع أن تتنبأ بأنه في لحظة معينة سيتم هذا الخسف.
لأن الآية وضح وما يعلم جنود ربك إلا هو.
إلا هو
فقط.
فلا يعلم لا نوع الجندي ولا متى يأتي ولا كيف يضرب.
سبحان الله. ولذلك رب سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض.
سبحان الله.
يعني الآية في سورة المدثر آية 31 وما يعلم، نعم، جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر البشر،
نعم،
والآية الأخرى في سورة الفاتحة آية رقم 4 ولله جنود السماوات والأرض سبحانه وتعالى.
سبحان
ننتقل
الله.
إلى الفقرة الثالثة دكتور عبد الدائم، الصواعق.
نعم. الحقيقة في زمن الإغريق، يعني في زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
كان التفسير العلمي المقبول في ذلك الوقت لظاهرة البرق والصواعق أن هناك إلها اسمه الإله زيوس. كان هذا الإله يجلس طبعا حسب زعمهم فوق الغيوم وبيده عصا، كلما أراد أن يعني يعاقب البشر فيضرب هذه العصا فتحدث هذه الصواعق وهذه ضربات البرق هذه.
نعم.
فكان هذا التفسير العلمي في ذلك الوقت، هكذا كانوا يفهمون البرق.
نعم.
حتى جاء القرن العشرين عندما أدرك العلماء أن هذا البرق هو ظاهرة طبيعية، وأن درجة حرارة شعاع البرق تصل إلى 28 ألف درجة مئوية، يعني أعلى من حرارة سطح الشمس بكثير. وهذا البرق أيضا أنت لا تستطيع أن تتنبأ أين سيضرب، يمكن أن تتنبأ نتيجة العواصف الرعدية وحالة الطقس، تقول من المحتمل أن يحدث برق.
نعم.
ولكن ما هو المكان الذي سيضرب به هذا البرق لا يستطيع أحد أن يتنبأ. لماذا؟ لأن الجو كله مكهرب ومشحون بشحنات تكون في الغيمة، شحنات سلبية في أسفل الغيمة، فعندما تنزل هذه الشحنات باتجاه الأرض تصطدم مع الشحنات الإيجابية الموجودة فوق سطح الأرض فيحدث انفراغ كهربائي، وتحدث ما يسميه العلماء بالضربة الراجعة، وبالتالي كل هذه العملية تحدث خلال طرفة عين.
نعم.
خلال جزء بسيط من الثانية.
سبحان الله.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه
وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين. بالفعل عندما قاس العلماء زمن مرور ومضة البرق، زمن مرور هذه الشحنات من السماء أو من أسفل الغيمة باتجاه الأرض ورجوعها، وجدوا أن هذه المدة تساوي تقريبا طرفة العين.
نعم.
الآن هذه الصواعق عندما حللها العلماء وجدوا أنه بالإمكان في بعض الأبنية أن تتفادى هذه الصاعقة بوضع ما يسمى بمانعات الصواعق، أو بحيث تضع قطعة معدنية تتفرغ تمتص هذه الشحنة الكهربائية الهائلة.
نعم.
على الرغم من ذلك البرق يقتل المئات سنويا، ولا يستطيع الإنسان مهما حاول أن يتقي شر مثل هذه الصواعق. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني في آية كريمة يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ويقول في آية أخرى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فيمكن أن نقول إن هذه الصواعق هي من جنود الله سبحانه وتعالى يسخرها ويصيب بها من يشاء، مثل البرد، مثل المطر، مثل الرزق، يصيب به من يشاء، يصرفه عمن يشاء. وبالتالي هذا الجندي عندما يضرب منطقة معينة لاحظ العلماء أن هذه الموجات من البرق أو الضربات من البرق غالبا ما تتجنب البشر.
نعم.
يعني لو كانت عشوائية، هذه ضربات البرق لو كانت عشوائية لقتلت ملايين البشر سنويا. ولكن سبحان الله من رحمة الله أن هذه الصواعق غالبا يعني 99% تضرب مناطق غير مأهولة. كذلك لاحظوا أن النيازك التي تنزل من الفضاء الخارجي لو نزلت عشوائيا، حسب ما يدعي بعض العلماء أن القضية كلها عشوائية، لو نزلت عشوائيا أيضا لقتلت آلاف البشر، ولكن وجدوا والآن لم يجدوا تفسير لهذه الظاهرة.
نعم.
قالوا لماذا هذه النيازك غالبا تنزل في مناطق غير آهلة بالسكان غالبا؟ فهذا يقودك لقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا.
آيات.
فأنت ترى هذه الآيات من حولك، يعني الإنسان على فكرة هو أكثر مخلوق محفوف بالمخاطر، بالبرق، بظاهرة السونامي، بالأعاصير،
بالأوبئة،
يمكن أن يأتي نيزك غير محسوب يضرب منطقة معينة فيفني مدينة بأكملها. محفوف بالمخاطر،
بالسيول، بالفيضانات، بالمطر، بالريح،
بالرعب.
نعم.
وضعك الله عز وجل وسط هذه الأخطار وأمن لك الحماية الكاملة
سبحانه وتعالى
لكي تدرك نعمة الله، عندما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني أنت أيها الإنسان كل هذه الأخطار التي تحيط بك وترى بعينك كيف أن الله يصرفها عنك رعاية لك ولطفا بك ورأفة ورحمة بك، ثم تجحد هذا الإله وتنكر فضله، إن الإنسان لظلوم كفار، تظلم نفسك وتكفر نعمة الله تبارك وتعالى وحفظه لك. وكم من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون.
نعم.
فهذه وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذه الآيات من حولك وهذه الجنود التي سخرها الله سبحانه وتعالى لكي تجعلك تعود إلى الله، ترجع إلى طريق الله، وتؤمن أن هناك لقاء مع هذا الخالق العظيم. أنت إذا كان عندك لقاء مع شخص مهم أو موعد في موعد عمل،
نعم،
أو مقابلة عمل أو شيء دنيوي بسيط جدا يعني لا يؤثر عليك سواء نجح أو فشل، على الرغم من ذلك تجهز نفسك وتأخذ الاحتياطات وتجهز ماذا ستفعل وكيف ستقابل هذا الشخص وماذا. طب كيف أنت أيها الإنسان في موعد مع لقاء الله سبحانه وتعالى؟ أنت ستلتقي مع الله، ستعرض أعمالك كاملة أمام هذا الخالق العظيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الله غني عن صلاتك وصيامك وعبادتك وأخلاقك وصدقتك، وغني عن العالمين.
صحيح.
ولكن أنزل عليك هذه التحذيرات ليهذبك وليرجعك يقوم سلوكك، أنزل عليك هذه الأمراض لتعود إلى الله سبحانه وتعالى، أنزل عليك، فرض عليك الصلاة لتنتهي عن الفحشاء والمنكر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فرض عليك الوضوء ليجعلك تحافظ على نظافتك الشخصية ولتتجنب الكثير من الأمراض. هناك دراسة تقول بأن الذين يحافظون على الوضوء لديهم نسبة البكتيريا الضارة في منطقة الأنف والفم أقل ب 99% من الشخص الذي لا يتوضأ.
سبحان الله.
يعني هي نعمة لك، هي فضل من الله تبارك وتعالى عليك. وبالتالي هذه الجنود، جنود الله سبحانه وتعالى، هي
نعم
لمصلحتك أيها الإنسان.
نعم.
وليس لأن الله يريد أن ينتقم من البشر.
ففروا إلى الله.
سبحان الله.
إيه؟
نعم.
ففروا إلى الله.
نعم.
يبقى الإنسان لابد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى.
صحيح.
والآيات كثيرة حينما ذكرت كلمة الإنسان.
نعم.
وإن الإنسان لظلوم كفار.
نعم.
وأيضا الآيات وخلق الإنسان ضعيفة، إن الإنسان لظلوم كفار، وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إن الإنسان لكفور. أشياء كثيرة وعديدة عن الإنسان، صحيح. ولكن لابد أن يعود صحيح. إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الجنود سبحانه. وهذه الآيات ما هي إلا تذكرة وتحذير من الملك سبحانه وتعالى صحيح. لكل إنسان على وجه الأرض أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى صحيح. نعم. ننتقل دكتور إلى الفقرة الرابعة نعم. وجند من جنود الله سبحانه وتعالى الخسف.
الخسف نعم. الحقيقة لم يكن أحد يتصور أن ظاهرة الخسف ستنتشر وتكثر في العصر الحديث. في الماضي لم تكن هذه الظاهرة مألوفة جدا، كانت تحدث ولكن بمعدلات بسيطة جدا. اليوم لدينا في أرقى الأحياء في أمريكا، في الصين، في دول كثيرة، هناك خسف يحدث وصوره العلماء بشكل مرعب. يعني أنت تسير في شارع أو في طريق تجد مثلا فجأة حفرة ابتلعت من عليها. انظر كيف يعني هذه الظاهرة مرعبة فعلا. هنا نجد سيارة سقطت في حفرة بشكل مفاجئ، مع العلم أن هذه في دول متطورة والطريق معبد جيدا ولديهم كل الاحتياطات، على الرغم من ذلك تجد هذه الفجوات أو الحفر تبتلع فجأة المنازل التي فوقها
نعم.
سبحان الله. طبعا هذه الظاهرة عندما حللها العلماء وجدوا أنه بسبب التكنولوجيا الحديثة وبسبب التلوث وبسبب المياه التي تتدفق نتيجة الصرف الصحي وغير ذلك، فإن هناك بعض المناطق تكون الحجارة فيها كلسية، فعندما يحدث تسرب في المياه تحت الأرض يؤدي إلى انحلال وتفتت هذه الحجارة الكلسية الهشة
نعم،
فتحدث فجوات صغيرة تتوسع مع الزمن وغير مرئية. يعني مثل هذه الظاهرة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها أو أن يقول هنا سيحدث خسف في هذه البقعة فيعطي تحذيرات. لا تستطيع أن تحذر ولا تستطيع أن تتنبأ بأي شيء. هذه الظاهرة أيها الأحبة كثرت جدا خلال السنوات القليلة الماضية وهي تحدث باستمرار حاليا
صحيح.
هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
ربط بين اقتراب الساعة وعلامات يوم القيامة وأمارات الساعة وبين الخسف. قال عليه الصلاة والسلام متحدثا عن أشراط وعلامات واقتراب الساعة، قال ويكثر الخسف.
نعم.
قالوا متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات، يعني إذا انتشر الفساد والزنا ووسائل اللهو، فإن هذه الظاهرة سترافقها تماما مثل الفاحشة عندما تكثر وتظهر ويتم الإعلان بها، كما أنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فعندما تنتشر أنواع الفساد والرذيلة في الأرض لابد أن تترافق بأمراض مثل الإيدز، بفيروسات مدمرة مثل كورونا، بظاهرة نراها أمامنا وهي الخسف. وبالتالي هذا الخسف ماذا أستفيد منه أنا كإنسان عندما أرى مثل هذه المشاهد؟ لابد أنني أحذر، وهذا إنذار. يعني عندما أجد حديثا نبويا يحذرني أن من اقتراب الساعة أن يكثر الخسف،
نعم،
ما هو رد الفعل الطبيعي لأي إنسان؟ رد الفعل الطبيعي أن يحذر ويجهز نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الظواهر أيها الأحبة نراها اليوم بأعيننا. من كان يستطيع زمن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أن يتنبأ بأن الزلازل ستكثر؟
سبحان الله.
كما يؤكد العلماء من خلال قياساتهم وإحصائياتهم الحديثة أنه بالفعل خلال المئة سنة القليل الماضية كثرت الزلازل بشكل ملحوظ لم يكن من قبل. كثرت ظاهرة الخسف، من أنبأ النبي بأن الخسف سيكثر؟ لا يستطيع أحد أن يتنبأ في القرن السابع الميلادي. كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ويكثر أولاد الزنا. في عام 1900 كانت نسبة أولاد الزنا في أمريكا حسب الإحصائيات 1% وأقل. في عام اليوم 2020 هناك 40% من المواليد الجدد في أمريكا هم لأمهات غير متزوجات. يعني هم أولاد زنا، تصور 40%. من كان يتصور في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن تكثر هذه الظاهرة؟ من كان يتخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرة الخسف هذه لها علاقة بالانهيارات الأرضية ولها علاقة بالتسونامي؟ حتى يقول تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. كل هذه أولا هي معجزات لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي إنذارات لنا نحن البشر أن نعود إلى طريق الله، لأن اللقاء قريب. لقاؤك أخي المؤمن، أخي الإنسان، حتى لو كنت ملحدا، لقاؤك سيكون قريبا مع الله سبحانه وتعالى. فجهز نفسك كيف ستلاقي أو ستلقى هذا الإله العظيم الذي أكرمك ورحمك وأعطاك كل النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، أعطاك كل هذه النعم، فجهز كيف ستلقى هذا الإله العظيم الذي يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته دائما، وأن يهدينا لطريق الله سبحانه وتعالى، وأن يلهمنا حسن الخاتمة وحسن اللقاء. ليس المشكلة في الموت، كلنا سنموت، ولكن ما هي الطريقة؟ ما هو آخر عمل لنا من هذه الدنيا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إذا ضمنت أنك تموت مسلم تكون قد فزت في الدنيا والآخرة. فلذلك أحبتي في الله، يعني والله أنا أود أن أقول بمحبة وبهدوء، هذه الجنود التي نتحدث عنها، جنود الله سبحانه وتعالى، ليست هي تخويف وليست هي نوع من العقاب أبدا، هي نوع من التحذير لتعود إلى طريق الله، لأن الله يحبك أيها الإنسان. لولا محبة الله لك لتركك في غياهب هذا الضلال. هذا دليل محبة الله لكل البشر، ولكن سبحان الله الإنسان يظلم نفسه ويرتكب الفواحش والمعاصي، وبالنتيجة يقذف نفسه في النار. فلذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم جميعا.
آمين يا رب. يبقى الخصف، الزلازل، أو كثرة أولاد الزنا، الانهيارات الأرضية، التسونامي، الأوبئة، الأمراض، كل هذه الأمور أحبابنا الكرام في كل مكان، الحشرات من جند الله، الأوبئة، الرعب، الملائكة، الريح، الصواعق، السيول والفيضانات، المطر، الزلازل، البحر، الآفات، الطير، أشياء كثيرة وعديدة، جنود لله سبحانه وتعالى، جنود خفية وجنود ظاهرة. ومن كلام الدكتور عبد الدائم في النهاية، لابد إذا كان الله عز وجل له القوة جميعا، وهو يرسل ما يشاء على من يشاء، يرسل ما يشاء على من يشاء، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أشياء كثيرة صغيرة وكبيرة، فلما لا نلجأ إلى الله، ولما لا نتوكل عليه ونعتمد عليه. أشياء صغيرة وكبيرة، هذه الأوبئة العجيبة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. أول شيء قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي مضوا. أمراض كثيرة وجديدة لم نكن نسمع بها من قبل. أحبابنا الكرام، لابد من العودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد من اللجوء إليه والتوكل عليه واستمداد القوة منه ودعاؤه سبحانه والتوكل عليه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذا كانت هذه القوة كلها لله سبحانه وتعالى، فإذا يجب ألا يخشى بصر أحدنا أي قوة للبشر أبدا، لأن الله هو القوي العزيز. أحبابنا الكرام، لابد أن نقول في النهاية في هذه الآيات وفي جنود ربنا سبحانه وتعالى، كما أكد لنا الدكتور عبد الدائم الكحيل في هذا اللقاء وفي الحلقة الماضية، حينما تكلمنا في اللقاء الماضي عن الإيدز وتكلمنا عن الأعاصير وتكلمنا عن الزلازل وتكلمنا عن البراكين، واليوم تكلمنا عن التسونامي وتكلمنا عن الانهيارات الأرضية وتكلمنا عن الصواعق وتكلمنا عن الخصف، أقول ابتلى إبراهيم بكلمات وسمع نداء يونس في الظلمات واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى هاديا مهديا وحنانا من لدنه وكان تقيا، وأزال القرب عن أيوب وألان الحديد لداود وسخر الريح لسليمان وفلق البحر لموسى ورفع إليه عيسى وشق القمر لسيدنا محمد، نجى هودا وأهلك قومه ونجى صالحا من القوم الظالمين، فأصبح قومه في ديارهم جاثمين، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وفدى ولده إسماعيل بذبح عظيم، وجعل عيسى وأمه آية للعالمين، ونجى لوطا من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ونجى شعيبا برحمته، وأغرق فرعون وقومه، وخسف بقارون داره، ونجى يوسف من غيابة الجب، وجعله على خزائن الأرض، ونصر نوحا من قبل على القوم الكافرين، ونجاه وأهله من القرب العظيم، أرغم أنوف الطغاة وخفض رؤوس الظلمة ومزق شمل الجبابرة ودمر سد مأرب وأهلك النمرود وجنوده، وهزم أبرهة بطير أبابيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلله الجنود جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي لا يعلم عددهم وكثرتهم إلا الله، ولله جنود السماوات والأرض. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يقبلنا ويحسن ختمتنا يا رب، اللهم أمين، ويحفظ بلادنا ويحفظ الأمة العربية والإسلامية من كل سوء ومكروه، وأن يرفع البلاء والوباء والقرب عن الأمة يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور عبد الدائم الكحيل، الباحث المتخصص والمميز في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. شكرا جزيلا معالي الدكتور،
بارك الله
فيك، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا، نسعد بك دائما. أحبابنا الكرام، والشكر والتحية والتقدير لأسرة فريق عمل البرنامج، والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم أحبابنا الكرام من قناة الرحمة الفضائية، ربنا يبارك في الجميع. بشكركم أحبابنا الكرام، وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، أسيبكم وأنتم بتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.